بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 41 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول في باب قيام رمضان عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحيحين لا ترد، لمن يكون مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنب. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لما قد جاء في قيام شهر رمضان من الفضل العظيم والأجر الوفير ومغفرة الخطايا والذنوب لمن يقوم لياليه محتسبا الأجر من الله العلي الكبير. قد جاء الخبر بهذا الفضل في أحاديث صحيحة المتون والأسانيد قابلها أهل العلم والإيمان بالقبول والرضا والتسليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الراوي لهذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، أي على قيام رمضان، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. ففي هاتين، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ففي هاتين الروايتين الصحيحتين من الفضل العظيم والبشارة الكريمة بمغفرة الذنوب وستر العيوب، ومن ثم دخول الجنات العاليات الغاليات لمن يصوم نهار رمضان ويقوم لياليه قارئا ومصليا بحسب الطاقة والإمكان، مخلصا لله محتسبا الأجر منه وحده دون سواه، بخلاف من يقضون ليالي رمضان الفاضلة ترفيها على النفوس بلغاني الخليعة والألعاب الموقوتة البغيضة وسهرات الإثم والضياع وحياة اللهو والتسيب. إذا جاء النهار ناموا نومة أهل الغفلة والنفاق كأنهم خشب مسندة تفوت على الدوام عليهم صلاة الظهر والعصر، ولو تركوا بدون إيقاظ لناموا جزءا كبيرا من الليل مضافا إلى نوم النهار. هكذا تقتل أوقات الفضائل والنفحات وتقضى ساعاتها المباركة عند الحمقى من جهلة المسلمين وسذجهم. أعوذ بالله من حياة الترف والانحراف وشر المترفين والمنحرفين. السلام عليكم. سلامة الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وليلة القدر لها التحري في يقول الشيخ حافظ رحمه الله وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا. قوله وليلة القدر لها التحري إلى آخر البيت، إن ليلة القدر التي أثبتت الأدلة بأنها في رمضان، وهي الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن كما قال عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الليلة ينبغي أن تلتمس في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. في رواية له: وهي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو 7 يبقين. في رواية أخرى: التمسوها في في 24 يعني ليلة القدر. هذه الليلة ذات الفضل العظيم والخير الكثير لأهل الإيمان والإسلام. اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة، أشار إليها الناظم بقوله: وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا. والأمر كما قال رحمه الله، فقد ذكر الحافظ الفتح فيها 46 قولا، وها أنا سأذكرها بتفصيل يشبه الإجمال، مبتديا بقول الجمهور فأقول: أولا، ذهب جمهور العلماء أنها ليلة 27. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكان متحريها فليتحرها ليلة 27. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، فوالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذان النصان يدلان على تعيين ليلة القدر، وأنها في ليلة 27 من الشهر. القول الثاني أنها في أوتار العشر الأخيرة، كما في حديث عائشة وغيره. اختار هذا القول جماعة من العلماء كأبي ثور والمزني وابن خزيمة، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. القول الثالث مثل الثاني بزيادة الليلة الأخيرة عن ليلة 30. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكرة وأحمد، وأحمد بن حنبل من حديث أخرجه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد بن حنبل من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. القول الرابع أنها تنتقل في العشر الأخير نص عليه جمع من العلماء، يعني مرة ليلة 21، مرة ليلة 23، مرة ليلة 27، وليلة 25 ليلة، مرة عام في 27 وعام في 29 وهكذا، يعني تنتقل. أما شيخنا النجم رحمه الله يرى أنها ثابتة في ليلة، لكن أخفى الله تعالى عنا هذه الليلة. القول الرابع أنها تنتقل في العشر الأخير نص عليه جمع من العلماء كمالك والثوري وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط: إن الذي تطلب أمامك. القول الخامس أن أرجى لياليها ليلة 21 قاله الشافعي. القول السادس أن أرجى لياليها ليلة 23. القول السابع أن أرجى لياليها ليلة 27 للأحاديث المتقدمة. القول الثامن أنها تنتقل في السبع الأواخر من رمضان، يعني مرة 23 في عام 25 وفي عام 27 وفي عام 29، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أي من رمضان. ثم هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تقدر من الشهر؟ والظاهر الأول، وهنا ينتج قول هو التاسع. القول العاشر إنها تنتقل في النصف الأخير، أي من رمضان، من ليلة 15 من رمضان إلى آخر ليلة من رمضان. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الحادي عشر أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة، جاء ذلك عن ابن مسعود: التمسوها ليلة القدر لسبع عشرة، خلت من رمضان صبيعة يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. القول الثاني عشر أنها ليلة سبع عشرة أو تسعة عشرة أو إحدى وعشرين، روي ذلك عن أنس بسند ضعيف. القول الثالث عشر أنها أول ليلة من رمضان أو تاسع ليلة أو سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة، عزاه صاحب الفتح إلى ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. القول الرابع عشر أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال. القول الخامس عشر أنها ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو مأخوذ من حديث ابن عباس السابق حيث قال: سبع يبقين أو سبع يمضين. القول السادس عشر أنها ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كما في أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ: تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى. وكان الشافعي يقول: أقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين. القول السابع عشر أنها ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. كان عبد الله بن أنيس يقول 23. القول الثامن عشر أنها في أشفاع العشر أو أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير، يعني في ليلة السادسة عشرة والليلة الثامن عشرة والليلة العشرون والليلة الثانية والعشرون، ليلة الرابع والعشرون والسادس والعشرون والثمانية والعشرون والثلاثون. القول التاسع أنها ليلة الثالثة من العشر الأخيرة، الثالثة من العشر الأخيرة أو الخامسة منه. القول العشرون أنها ليلة سبع أو ثمان من أول النصف الثاني، لما روى الطحاوي عن من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أي حرام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: تحروها في النصف الأخير. ثم عاد فسأله فقال: إلى ثلاث وعشرين. قال: وكان عبد الله يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر. نعم، يعني يترك. القول الحادي والعشرون أنها أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل، لما أخرجه أبو داود في المراسيل بسنده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل. وهذا مرسل رجاله ثقات. القول الثاني والعشرون أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب من المالكية ونقله عن الجمهور، ومعترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي باقية. القول الثالث العشرون أنها ممكنة في جميع السنة، وهو قول مشهور عن الحنفية، روي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. القول الرابع والعشرون أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، حكى هذا القول عن أبي رزين العقيلي الصحابي. القول الخامس والعشرون أنها ليلة النصف من رمضان، حكاه ابن الملقن في شرح العمدة. القول السادس والعشرون أنها ليلة السابع عشرة من رمضان، روى ذلك ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال: ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، ليلة أنزل القرآن. القول السابع والعشرون أنها مبهمة في العشر الأوسط، حكاه النووي غير معينة، حكاه النووي وعزاه الطبراني لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري. القول الثامن والعشرون أنها ليلة ثمان عشرة، ذكره ابن الجوزي في مشكله. القول التاسع والعشرون أنها ليلة تسع عشرة، رواه عبد الرزاق عن علي وعزاه الطبراني لزيد بن ثابت وابن مسعود، وصله الطحاوي عن ابن مسعود. القول الثلاثون أنها أول ليلة من العشر الأخيرة، وإليه مال الشافعي. القول الحادي والثلاثون كالذي قبله، إلا أنه إن كان الشهر تاما فهي ليلة العشرين، وإن كان ناقصا فهي ليلة إحدى وعشرين، وهو قول ابن حزم، وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك. يدل له ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها الليلة، قال وكانت تلك الليلة ليلة 23. قال رجل هذه أولى بثمان بقينا، قال بل أولى بسبع بقينا، إن هذا الشهر لا يتم. القول الثاني والثلاثون أنها ليلة 22، لما روى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أيضا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، ذلك صبيحة 21، فقال كم الليلة؟ قلت 22، وقال هذه الليلة أو القابلة. القول الثالث والثلاثون أنها ليلة 23، لما رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعا أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة 23 بدل 21. وعنه قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها فمرني بليلة القدر، قال أنزل ليلة 23. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال ليلة القدر ليلة 23. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 24، لما روى الطيالسي عن أبي نظرة عن أبي سعيد مرفوعا ليلة القدر 24. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 25، حكاه ابن العربي في العارضة. القول السادس والثلاثون أنها ليلة 26 بدليل قول عياض ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيل أنها فيه. القول السابع والثلاثون أنها ليلة 29. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 30، ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل اختصار المقريزي. القول التاسع والثلاثون أنها خاصة بسنة واحدة وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الأدلة لهذا القول واضح. القول الأربعون أنها رفعت أصلا، أي ليلة القدر رفعت أصلا ورأسا، وهو قول الشيعة الجاحدين للحق والضالين المضلين عنه. يقول شيخنا زيد رحمه الله هذا أشهر ما وقفت عليه من أقوال العلماء في شأن ليلة القدر المباركة الباقية، وبعض تلك الأقوال قد يدخل في بعض وبعضها لا يعتمد فيه على دليل، وبعضها دليله في غاية الوضوح وغير خاف على ذوي العقول المحبة للعبادة أن إبهامها فيه مصالح عظيمة يظهر لي منها. أولا، ليقع الجد والاجتهاد والنشاط الدائم في العبادة في شهر رمضان المبارك بالأخص في العشر الأخيرة منه التي أمرنا بالتماس ليلة القدر فيها. أنه لو علمت في ليلة واحدة معينة لفتر الناس عن القيام حتى تأتي تلك الليلة فيقيمونها ولا يقيمون غيرها. وهذا الرأي رأي شيخنا الشيخ زيد رحمه الله على أن الإنسان يحرص على قيام رمضان كله من أوله إلى آخره، وخاصة العشر الأخيرة من رمضان التي أنزل فيها القرآن. ولا يحرم الإنسان إذا قام جميع ليالي الشهر خاصة ليالي العشر الأخيرة من رمضان أنه سيكتب له قيام ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 41 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صرنا عند قول في باب قيام رمضان، عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحيحة لا ترد، لمن يكون مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنب. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لما قد جاء في قيام شهر رمضان من الفضل العظيم والأجر الوفير ومغفرة الخطايا والذنوب لمن يقوم لياليه محتسبا الأجر من الله العلي الكبير. قد جاء الخبر بهذا الفضل في أحاديث صحيحة المتون والأسانيد قابلها أهل العلم والإيمان بالقبول والرضا والتسليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الراوي لهذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، أي على قيام رمضان، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. ففي هاتين، يقول شيخنا زيد رحمه الله: ففي هاتين الروايتين الصحيحتين من الفضل العظيم والبشارة الكريمة بمغفرة الذنوب وستر العيوب، ومن ثم دخول الجنات العاليات الغاليات لمن يصوم نهار رمضان ويقوم لياليه قارئا ومصليا بحسب الطاقة والإمكان، مخلصا لله محتسبا الأجر منه وحده دون سواه، بخلاف من يقضون ليالي رمضان الفاضلة ترفيها على النفوس بالأغاني الخليعة والألعاب الموقوتة البغيضة وسهرات الإثم والضياع وحياة اللهو والتسيب. إذا جاء النهار ناموا نومة أهل الغفلة والنفاق كأنهم خشب مسندة تفوت على الدوام عليهم صلاة الظهر والعصر، ولو تركوا بدون إيقاظ لناموا جزءا كبيرا من الليل مضافا إلى نوم النهار. هكذا تقتل أوقات الفضائل والنفحات وتقضى ساعاتها المباركة عند الحمقى من جهلة المسلمين وسذجهم. نعوذ بالله من حياة الترف والانحراف وشر المترفين والمنحرفين. السلام عليكم. سلامة الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وليلة القدر لها التحري في يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر، وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا. قوله وليلة القدر لها التحري إلى آخر البيت، إن ليلة القدر التي أثبتت الأدلة بأنها في رمضان، وهي الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الليلة ينبغي أن تلتمس في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. في رواية له: وهي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو 7 يبقين. في رواية أخرى: التمسوها في 24 يعني ليلة القدر. هذه الليلة ذات الفضل العظيم والخير الكثير لأهل الإيمان والإسلام. اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة، أشار إليها الناظم بقوله: وقد أتت فيها مذاهب إلى 40 قولا نقلا. والأمر كما قال رحمه الله، فقد ذكر الحافظ في الفتح فيها 46 قولا، وها أنا سأذكرها بتفصيل يشبه الإجمال، مبتديا بقول الجمهور فأقول: أولا، ذهب جمهور العلماء أنها ليلة 27. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكان متحريها فليتحرها ليلة 27. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذان النصان يدلان على تعيين ليلة القدر، وأنها في ليلة 27 من الشهر. القول الثاني أنها في أوتار العشر الأخيرة، كما في حديث عائشة وغيره. اختار هذا القول جماعة من العلماء كأبي ثور والمزني وابن خزيمة، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. القول الثالث مثل الثاني بزيادة الليلة الأخيرة عن ليلة 30. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكرة وأحمد، وأحمد بن حنبل من حديث أخرجه الترمذي من حديث أبي بكرة وأحمد بن حنبل من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. القول الرابع أنها تنتقل في العشر الأخير نص عليه جمع من العلماء، يعني مرة ليلة 21، مرة ليلة 23، مرة ليلة 27، وليلة 25 ليلة، مرة عام في 27 وعام في 29 وهكذا، يعني تنتقل. أما شيخنا النجم رحمه الله يرى أنها ثابتة في ليلة، لكن أخفى الله تعالى عنا هذه الليلة. القول الرابع أنها تنتقل في العشر الأخير نص عليه جمع من العلماء كمالك والثوري وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط: إن الذي تطلب أمامك. القول الخامس أن أرجى لياليها ليلة 21، قاله الشافعي. القول السادس أن أرجى لياليها ليلة 23. القول السابع أن أرجى لياليها ليلة 27 للأحاديث المتقدمة. القول الثامن أنها تنتقل في السبع الأواخر من رمضان، يعني مرة 23 في عام 25 وفي عام 27 وفي عام 29، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أي من رمضان. ثم هل المراد ليالي السبع من آخر الشهر أو آخر سبعة تقدر من الشهر؟ والظاهر الأول، وهنا ينتج قول هو التاسع. القول العاشر إنها تنتقل في النصف الأخير، أي من رمضان، من ليلة 15 من رمضان إلى آخر ليلة من رمضان. ذكره صاحب المحيط عن أبي يوسف ومحمد، وحكاه إمام الحرمين عن صاحب التقريب. القول الحادي عشر أنها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة، جاء ذلك عن ابن مسعود التمسوها ليلة القدر لسبع عشرة خلت من رمضان صبيعة يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. القول الثاني عشر أنها ليلة سبع عشرة أو تسعة عشرة أو إحدى وعشرين، روي ذلك عن أنس بسند ضعيف. القول الثالث عشر أنها أول ليلة من رمضان أو تاسع ليلة أو سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة، عزاه صاحب الفتح إلى ابن مردويه في تفسيره عن أنس بإسناد ضعيف. القول الرابع عشر أنها ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو ثلاث وعشرين، رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال. القول الخامس عشر أنها ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو مأخوذ من حديث ابن عباس السابق حيث قال سبع يبقين أو سبع يمضين. القول السادس عشر أنها ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين كما في أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى. وكان الشافعي يقول أقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين. القول السابع عشر أنها ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. كان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين. القول الثامن عشر أنها في أشفاع العشر أو أشفاع العشر الوسط والعشر الأخير، يعني في ليلة السادسة عشرة والليلة الثامن عشرة والليلة العشرون والليلة الثانية والعشرون والليلة الرابعة والعشرون والسادس والعشرون والثمانية والعشرون والثلاثون. القول التاسع أنها ليلة الثالثة من العشر الأخيرة الثالثة من العشر الأخيرة أو الخامسة منه. القول العشرون أنها ليلة سبع أو ثمان من أول النصف الثاني، لما روى الطحاوي عن من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أي حرام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحروها في النصف الأخير، ثم عاد فسأله فقال إلى ثلاث وعشرين، قال وكان عبد الله يحيي ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يكسر. نعم يعني يترك. القول الحادي والعشرون أنها أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من الليل، لما أخرجه أبو داود في المراسيل بسنده أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له متى ليلة القدر، فقال اطلبوها في أول ليلة وآخر ليلة والوتر من الليل. وهذا مرسل رجاله ثقات. القول الثاني والعشرون أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلهم، جزم به ابن حبيب من المالكية ونقله عن الجمهور، ومعترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت، قال بل هي باقية. القول الثالث والعشرون أنها ممكنة في جميع السنة، وهو قول مشهور عن الحنفية، روي مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. القول الرابع والعشرون أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، حكى هذا القول عن أبي رزين العقيلي الصحابي. القول الخامس والعشرون أنها ليلة النصف من رمضان، حكاه ابن الملقن في شرح العمدة. القول السادس والعشرون أنها ليلة السابع عشرة من رمضان، روى ذلك ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم قال ما أشك ولا أمتري أنها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن. القول السابع والعشرون أنها مبهمة في العشر الأوسط، حكاه النووي غير معينة، حكاه النووي وعزاه الطبراني لعثمان بن أبي العاص والحسن البصري. القول الثامن والعشرون أنها ليلة ثمان عشرة، ذكره ابن الجوزي في مشكله. القول التاسع والعشرون أنها ليلة تسع عشرة، رواه عبد الرزاق عن علي وعزاه الطبراني لزيد بن ثابت وابن مسعود وصله الطحاوي عن ابن مسعود. القول الثلاثون أنها أول ليلة من العشر الأخيرة، وإليه مال الشافعي. القول الحادي والثلاثون كالذي قبله، إلا أنه إن كان الشهر تاما فهي ليلة العشرين، وإن كان ناقصا فهي ليلة إحدى وعشرين، وهو قول ابن حزم، وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك. يدل له ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها الليلة. قال: وكانت تلك الليلة ليلة 23. قال رجل: هذه أولى بثمان بقينا. قال: بل أولى بسبع بقينا، إن هذا الشهر لا يتم. القول الثاني والثلاثون أنها ليلة 22، لما روى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس أيضا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، ذلك صبيحة 21، فقال: كم الليلة؟ قلت: 22. وقال: هذه الليلة أو القابلة. القول الثالث والثلاثون أنها ليلة 23، لما رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعا: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فذكر مثل حديث أبي سعيد لكنه قال فيه ليلة 23 بدل 21. وعنه قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها، فمرني بليلة القدر. قال: أنزل ليلة 23. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة 23. القول الرابع والثلاثون أنها ليلة 24، لما روى الطيالسي عن أبي نظرة عن أبي سعيد مرفوعا: ليلة القدر 24. القول الخامس والثلاثون أنها ليلة 25، حكاه ابن العربي في العارضة. القول السادس والثلاثون أنها ليلة 26، بدليل قول عياض: ما من ليلة من ليالي العشر الأخيرة إلا وقد قيل أنها فيه. القول السابع والثلاثون أنها ليلة 29. القول الثامن والثلاثون أنها ليلة 30، ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل اختصار المقريزي. القول التاسع والثلاثون أنها خاصة بسنة واحدة وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الأدلة لهذا القول واضح. القول الأربعون أنها رفعت أصلا، أي ليلة القدر رفعت أصلا ورأسا، وهو قول الشيعة الجاحدين للحق والضالين المضلين عنه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذا أشهر ما وقفت عليه من أقوال العلماء في شأن ليلة القدر المباركة الباقية، وبعض تلك الأقوال قد يدخل في بعض، وبعضها لا يعتمد فيه على دليل، وبعضها دليله في غاية الوضوح، وغير خاف على ذوي العقول المحبة للعبادة أن إبهامها فيه مصالح عظيمة يظهر لي منها. أولا، ليقع الجد والاجتهاد والنشاط الدائم في العبادة في شهر رمضان المبارك، بالأخص في العشر الأخيرة منه، التي أمرنا بالتماس ليلة القدر فيها. أنه لو علمت في ليلة واحدة معينة لفتر الناس عن القيام حتى تأتي تلك الليلة فيقيمونها ولا يقيمون غيرها. وهذا الرأي رأي شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، على أن الإنسان يحرص على قيام رمضان كله من أوله إلى آخره، وخاصة العشر الأخيرة من رمضان التي أنزل فيها القرآن. ولا يحرم الإنسان إذا قام جميع ليالي الشهر، خاصة ليالي العشر الأخيرة من رمضان، أنه سيكتب له قيام ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.